أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. التمييز. عليكم السلام ورحمة الله. آخر ما يتحدث عنه ابن مالك من الفضلات التمييز. وفي البيتين الأولين من أبيات هذا المطلب يتحدث ابن مالك في تعريف التمييز وفي بيان مصاديقه أو أقسامه، فيقول: اسم بمعنى من، مبين نكرة. فإذا التمييز تعريفه اسم بمعنى من، مبين ونكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره. فبين كم أمر: أولا أنه اسم، ثانيا أنه بمعنى من، وثالثا بأنه مبين. أو هذه شغلة واحدة، مبين بمعنى من، أو شغلة واحدة أو شغلتين. نعم، مبين نكرة، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه ينصب، يكون منصوبا. والأمر الخامس أن الناصب له من هو؟ المفسر، الذي فسره هو الذي ينصب التمييز. كشير أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، فأرضا وبرا وعسلا وتمرا تمييز. في الحقيقة إذا أردنا بيان تعريف للتمييز لا بد في البداية من أن نطرح شيئا من معناه اللغوي، لأننا نعرف بأنه في كثير من الأحيان المعاني الاصطلاحية أو المصطلحات في سائر العلوم تكون لها مناسبات مع المعاني اللغوية، مناسبات شديدة، خاصة في مثل النحو. ذكروا في مقام ذلك فقالوا: التمييز، أو يعبرون عنه التبيين أو التفسير أو المميز أو المبين أو المفسر، يراد به في اللغة أنه ما أعطى حد الشيء بحيث تستطيع أن تفرق بينه وبين غيره، هذا يعبرون عنه بالمميز. وهنا عبروا بالتمييز. التمييز مصدر، اسم مصدر. شو هو لفظ التمييز؟ ميز تمييزا. نعم، بحسب الظاهر تمييز مصدر، ولكن أريد بها هنا المعنى المصدري، يعني المعنى الحدثي، أو لا أريد المعنى النتيجي واسم المصدر. نعم، يراد هنا المعنى الاسم المصدر لأنه اسم بلا كلام. فإذا في اللغة ذكروا أن التمييز هو التبيين، هو التفسير، وكل هذه على ما ذكر في بعض كتب النحو المطولة أسماء للنكرة الرافعة للإبهام. واضح إن شاء الله؟ إذن كل هذه أسماء عندهم لاسم نكرة رافع للإبهام. ابن عقيل قبل أن يذكر على عادته في سائر الأبواب، في أول الباب تعرفون أن ابن عقيل يبدأ بذكر تعريف من قبله، يتلاءم مع تعريف المصنف، يضيف فيه قيدا، ينقص قيدا، حتى يوضح كلام المصنف. قبل ذلك يقول: تقدم أن الفضلات قد تحدثنا عنها وتحدثنا عن المفعول به، المفعول المطلق، المفعول له، المفعول فيه، المفعول معه، المستثنى، الحال. بقي عندنا آخر الفضلات وهو التمييز، وأشار أيضا إلى ما ذكرنا أنه يسمى مفسر وتفسير ومبين وتبيين ومميز وتمييز. على أي حال، التمييز ما هو؟ ذكر فقال: وهو كل اسم نكرة متضمنة معنى، متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال. وبطبيعة الحال في كل قيد من هذه القيود المذكورة في التعريف أراد الاحتراز عن شيء أو أراد الإلفات إلى إدخال شيء ما داخل هذا التعريف. أما بقوله اسم، فإذا التمييز بحسب عبارة ابن عقيل: كل اسم نكرة بمعنى من، صحيح؟ وماذا يكون أيضا؟ لبيان ما قبله من إجمال. أما بقوله أن التمييز اسم، فيريد أن يلفتك إلى أن التمييز لا يكون إلا اسما ظاهرا، فلا يكون جملة ولا شبه جملة ولا يكون ضميرا. واضح إن شاء الله؟ وهو بهذه النقطة يفترق مع الحال، إذ الحال يمكن أن يكون جملة ويمكن أن يكون أيضا ماذا؟ شبه جملة. واضح إن شاء الله؟ نعم صحيح، بمعنى من صحيح. وأيضا بقوله اسم، الحال ليس بالضرورة أن تكون اسما، قد تكون الحال اسم، قد تكون جملة، قد تكون شبه جملة كما تقدم معنا. فإذا اسم المراد به اسم صريح، لأن التمييز لا يكون جملة أبدا. واضح إن شاء الله؟ القيد الثاني قال: نكرة. وأخرج بقوله نكرة، يعني احترز بقوله نكرة عن المعرفة المنصوبة على التشبيه بالمفعول به. هذا يحتاج إلى شيء من البيان. ماذا تقول؟ تقول هكذا بالمثال: فإذا احترازا عن المعرفة المنصوبة على التشبيه بالمفعول به. مثل ماذا؟ كما يمكن لك أن تقول: زيد حسن وجهه. زيد، فإذا حسن وجهه. قالوا: وجهه زيد مبتدأ، حسن خبر، وجهه وجهه معرفة أو نكرة؟ وجه معرفة، صحيح؟ لأنه مضاف إلى نعم بالهاء. فهذا اسم منصوب، إلا أنه ليس بنكرة، بل هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا زيد حسن وجهه، إذا أردت أن تعرف الفرق بالدقة، لاحظ الفرق بين زيد حسن وجهه وبين زيد أحسن وجها. ما هو الفرق بين هاتين؟ وجها هنا ما هو أعرابها؟ تمييز. وهذه وجه هنا ليست بتمييز. ما هو الفرق بينهما؟ أن هذه نكرة وهذه معرفة. واضح إن شاء الله. فإذا أراد بقوله نكرة أن يخرج الفضل المنصوبة ومع أنها معرفة. واضح إن شاء الله. هذا القيد الثاني. بقوله بمعنى من، كما تفضل الشيخ محمد، أراد بذلك إخراج الحال، لأن الحال بمعنى فيه وليست الحال بمعنى من. فإذا التمييز من الفوارق المعنوية بينهما أن التمييز يأتي بمعنى من، وأن الحال تأتي بمعنى في. لا، لم يذكر هنا. نعم، أنه يكون بمعنى في. وسيأتي نحن كما وعدناكم أنه لا بد أن نفرق بينهما. سأنقل لكم الفوارق التي ذكرت، وأن هناك أمور خمسة مشتركة بينهما، وأن هناك أمور سبعة هي موارد الافتراق بين التمييز والحال. إذن هذا القيد الثالث واضح. القيد الرابع ماذا قال؟ لبيان ما قبل التمييز من إجمال. ذكر ابن عقيل أنه وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله. مثل ماذا؟ يقول كاسم لا النافية للجنس، إذ اسم لا النافية، يعني لا المستغرقة والنافية للجنس، اسمها ما هو؟ تقول لا رجل قائم، صحيح؟ ماذا المثال المذكور في الكتاب؟ لا رجل قائم، ما هو معناها؟ متضمنة لمعنى من هذه، يعني لا من رجل قائم، تتضمن معنى من، إذن يتضمن معنى من، إلا أنه ليس بيانا لما قبله، ليس بيانا لما هو مجمل قبله. واضح إن شاء الله. فاختلف بذلك. إذن بيان لما قبله بهذا الجزء من القيد ماذا خرج؟ اسم لا النافية للجنس. وأنتم تعرفون أن لا النافية للجنس اسمه وخبرها، والله اسمها لابد أن يكون نكرة،
اسم نكرة إذا تنفرد.
نعم. طبعا وأضاف جمع إلى التعريف قيد فضلة، وهذا ظهر مراد لابن مالك ومراد لابن عقيل، أن التمييز من الفضلات، من الفضلات. نعم. لماذا أضافوه؟ قالوا أضافوا هذا القيد ليخرجوا اسم لا في أحيان أخرى، لا المحمولة على لا النافية، ليست النافية. نعم.
لأن اسمها وخبرها عمدة.
نعم، لأن اسمها وخبرها عند لا التي تشبه ليس. بقي عندنا أنه لبيان ما قبل التمييز من إجمال. قوله لبيان ما قبل التمييز من إجمال يريد به هذا الجزء لبيان ما قبله، هذا واضح أنه يريد أن يخرج به اسم لا النافية للجنس، ولكن بهذا القيد يريد إلفات النظر إلى أن ما قبل التمييز، يعني الذي يريد التمييز بيانه، تارة يكون الذات المجملة وأخرى يكون النسبة. تعرفون أنه تارة تكون النسبة الواقعة قبل التمييز كنسبة الفعل إلى الفاعل ونسبة الفعل إلى المفعول به، هذه نسب نسبة المسند إلى المسند إليه، هذه النسبة بشكل عام تارة تكون مبينة واضحة، بينة واضحة، وأخرى قد تكون هذه النسبة مجملة. الآن نذكر مثالا. فالتمييز كما يصلح أن يكون بيانا للذات والاسم المفرد المجمل، يصلح أن يكون بيانا لماذا؟ للنسبة المجملة. كونه بيان للذات المجملة كما ذكرنا في هذا المثال، زيد أحسن وجها، هذا بيان للذات أو للنسبة؟ يعني حسن زيد ليس ذات، بل هنا هذا مثال على النسبة. مثال آخر على النسبة الذي ذكره في الكتاب، تقول طاب زيد نفسا، نفسا ليست بيان لإجمال زيد، زيد معروف، وليست بيان لطابة، طابة أيضا معروفة، ولكن طاب زيد يعني طيب زيد فيما هو، هذه النسبة فيما هي. قد تكون هذه النسبة من جهة النسب، وقد تكون من جهة الأدب، وقد تكون من جهة النفس. فقال طاب زيد نفسا. هلا الآن نضرب مثال على الذات، طبعا الأمثلة الكثيرة على الذات. فإذا واضح كيف يكون بيان لإجمالي النسبة. نعم. أما للذات كما تقول اشتريت شبر أرض، هذه التمييز
فيها
معنى كما تقول في الأمثلة الموجودة في الكتاب، له شبر أرضا، أو اشتريت شبرا أرضا. فأرضا هذه بيان لإجمال الذات، هذه الذات التي هي الشبر. شبر ماذا؟ شبر قماش، شبر أرض، واضح إن شاء الله. فإذا التمييز بعد هذا البيان عبارة عن اسم نكرة رافع للإبهام يحمل معنى من، واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك، فإذا هذا البيت الأول الذي ذكره ابن مالك صار واضحا، اسم بمعنى من مبين نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره. الآن في البيت الثاني ماذا يريد أن يبين لنا ابن مالك؟ يقول كشير أرضا
و...
كشبر أرضا، طبعا كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. لا يخفى عليكم أن كل هذه الأمثلة من أمثلة التمييز المبين لإجمال الذات أو النسبة، الذات. فإذا هذا هو القسم الأول من قسمي التمييز. التمييز يمكن أن نقسمه باعتبار وبلحاظ أنه ما هو الشيء الذي يبين إجماله، ما هو الشيء الذي يوضح المراد منه، ما هو الشيء الذي يفسره. فإن كان الشيء الذي يفسره ذاتا فهو التمييز المبين إجمال الذات. هذا التمييز المبين لإجمال الذات له أمثلة أربعة. المثال الأول، أو عفوا ينقسم أيضا إلى قسمين. فإذا التمييز تارة يبين إجمال الذات، وأخرى يبين إجمال النسبة. إذا نقول التمييز مبين لإجمال النسبة ومبين لإجمال الذات. التمييز المبين لإجمال الذات له قسمين أيضا. القسم الأول التمييز الذي يكون بعد المقادير الواقع بعد المقادير، والثاني الواقع بعد الأعداد. التمييز الواقع بعد المقادير يعني له مصادق ثلاثة، التمييز الواقع بعد الممسوحات، إن المقادير على كم قسم؟ المقادير إما ممسوحات إما مكيلات وإما موزونات. الممسوحات شبر، فتر، متر، إنش، الآن سبيل إنش جيد. تقول له شبر أرضا وله هكتار أرضا، كل هذه ما يدل على المساحة، ما أتى بعد الدال على المساحة فهو تمييز. لما؟ لأن الاسم أو اللفظة الدالة على المساحة تكون مبهمة، تحتاج إلى ما يبين إجمالها وأبهامها، فتحتاج إلى التمييز. وأيضا من المقادير المكيلات ومن المقادير الموزونات. ما الفرق بين الكيل والوزن، بين المكيلات وبين الموزونات؟ شو الفرق بيناتهم؟ الموزونات واضح أنك تجعل هذا بحسب وزنة معينة، كيلو، كيلوين، منوين كما في العسل والتمر، أو مدين كما في البر، في هكذا. طب الكيل ما هو؟ الكيل ذكروا بأنه ما يكون فيه، يعني الكيل ما يكون فيه وعاء غالبا يعني، وتكون العبرة ببيعه وشرائه بحسب هذا الوعاء، لأنه هذه مرتبطة بشيء يعني لا بد من بيانه. لماذا الكيل والوزن أصلا؟ الكيل والوزن باعتبار أن التعامل بين الناس لا بد أن يكون في أمور مضبوطة لضمان حقوقهم. يعني أنا والشخص أنا لما تعاملنا معاملة ما بيصير تعامل معه هيك على شيء غير معلوم وهو يتعامل معي على شيء غير معلوم. العقلاء لا يتصرفون كذلك، لا بد من جعل أمور مضبوطة. وأصلا المقادير إنما جعلت للضبط. مثلا الأراضي كيف نضبطها؟ الأراضي والقماش والبيوت، داخل البيوت نجعلها بالمساحة، فجاء عندنا المسح والممسوحات. بعض الأمور قد لا تضبط عندك، طبعا أضبط هذا في الأمور القابلة للمسح. هناك أمور أخرى وهي أمور تكون قابلة للوزن وقابلة للكيل، يعني مثل اللبن، لبن حليبا كان أو غيره، يعني هذا اللبن الذي يعني لبن خافر، يعني الروبة اللي بيقولوا له، نحن بنقول له لبن أو الحليب، هذا قابل للكيل شخصان وقابل للشو للوزن، فتختلف المسألة فيه، بعضهم يكيله بعضهم يزنه. وأما أصل الكيل فلعله أتى في بعض الأمور التي قد لا تنضبط بالدقة في الوزن. يعني هلأ الكيل تقريبا بدأ يضمحل الكيل، صح أو لا؟ لما؟ لأن الوزن صار دقيقا بشكل أكبر، والوزن له ميزة رفع الجهالة والضبط بدرجة أعلى من الكيل. يعني خير أنت هلأ تشتري كيلة قمح وبتشتري كيلو قمح، أيهما أضبط؟
طبعا
الكيلو أضبط من الكيل. ولكن
وصلنا للكيل ما لازم يكون في عندنا وزن؟
لا هو
يعني عشان فهمت الكيل ان احنا وزن وزن
إيه ما حطينا، يعني كأنه مأخوذ بالوزن أن يكون في هذه الأوزان، يعني أفرض حجر معروف كم هو وزنه فتقيس الكمية على وزن هذا، هذا الوزن، حجر تقال شيء. أما الكيل ما أخذ فيه ذلك، اعتمد المقدار الموجود في هذا الوعاء من دون أن يكون أن نعرف ما هو وزنه.
لما نحن هذا الشيء سميناه وزن حطيناه في الأرض، وهذا كذا يعني على كل الأحوال مصيب للواقع.
إيه.
ما
ما في مشكلة بالمسألة، ولكن الفرق هذا بهذه الطريقة. مرة أنا أبيع، أقول لك كل كوب من الحليب قيمته كذا، ومرة أقول لك كل كذا ملي لتر من الحليب قيمته كذا، جيد؟ ففي فرق بيناتهم. هذا موزون أفرض، أو لأن الملي لتر والكيلو أو الجرام سهل جدا التحويل بيناتهم، مش هيك؟ الملي لتر أو الملي لتر والكيلو أو الجرام ممكن ارجعه بسهولة للوزن. فإذا قارب ببيعه موزون، يقول لك أنا لا ما بيكفيني والله الكوب، يعني هذا الكوب مرة أنقص شوية مرة أزود. أما بالكيل لا، أنا ما إلي، ليس لي ربط بماذا، بما هي الكمية بحسب الوزن كم هي، وإن كان الكيل بده يرجع لوزن. ولذلك هم يذكرون أنه في المكيل والموزون بالدقة الأضبط، وكل مكيل قد يرجع لأن يكون موزونا له قابلية له. ولكن هكذا نقول مكيل وموزون هم بالنحو اللي أصدم فيه، أنه ما كان مكيلا عند الناس فعبر عنه بالكيل، أو ما كان موزونا عند الناس فعبر عنه بالوزن. يعني مثلا المد بعرفنا، مش المد الشرعي، المد بعرفنا كيل أو وزن؟ بقولوا مد قمح، مدان قمح، وظهر أنه كيل
لأنه
مقصد، تعرفوا شو هذا اللكن وهذا بيطلع مد.
بس الوزن أسهل مولانا
طبعا، نعم طبعا، ما رد حملك جرت العادة هكذا. نقول هنا من التمييز المبين لإجمال الذات الواقع بعض المقادير، قد يكون هناك المقدار قد يكون كيلا وقد يكون وزنا. المكيل أو الكيل قفيز كوب مد، هذه كلها شو؟ كيل. الوزن كيلو، نصف كيلو، أوقية، وهذه التي ذكرها أيضا. القسم الثاني من التمييز المبين لإجمال الذات التمييز الواقع بعد الأعداد. كل ما لأن الأعداد مبهمة، صح؟ يعني هي بنفسها معروفة، 20 معروف، لا 19 ولا 21، ولكن 20 شو؟ هي مبهمة من هذه الجهة، متعلقها مبهم، فلذلك ماذا تحتاج إلى ما يبينها. فتقول عندي 20 درهما، فلما تقول شيخ محمد عندي 20 درهما وعندي 20 فلسا، واضح؟ هذا في التمييز المبين لإجمالي الذات. القسم الثاني وهو التمييز المبين لإجمالي النسبة، طبعا وقوله هو منصوب بما قد فسر. التمييز هنا برا منصوب بقفيز، أرضا منصوب بشبر، عسلا منصوب بمنوان، ودرهما منصوب بعشرون. القسم الثاني التمييز المبين لإجمال النسبة. التمييز المبين لإجمال النسبة هو التمييز المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول. بعبارة ثانية، التمييز في هذا المقام لابد أن تفرض قبله نسبة، والنسبة تارة تكون ناشئة من جملة فعلية، وأخرى قد تكون ناشئة من ماذا؟ من جملة اسمية أو لا؟ دائما لابد من وجود جملة فعلية قبل التمييز المبين للنسبة.
وكنسبة تأتي بيأتي بعض الجمل،
نعم،
في الجمل بشكل عام في نسبة، إما بين الفعل ومعموله وإما بين المصدر والخبر،
نعم.
لكن كيف تصور المصدر والخبر في التمييز؟
بحسب الظاهر، بحسب ما تتبعت مقدار خصوص ما كان، يعني هذا المسوق لبيان ما تعلق به العامل فعلا كان العامل، هكذا ذكروا فعلا كان العامل، أو ما جرى مجراه من مصدر أو اسم فعل فخصوه بذلك. ما تعلق المسوق لبيان ما تعلق به العامل في ذلك حطه تعليق فوق العامل بلا فرق بين كونه فعلا أو ما جرى مجرى الفعل من المصدر أو اسم الفعل.
وافع التقديم مثل أحسن.
نعم. إذن هو بيان لمتعلق العامل. متعلق العامل ما هو شيخ محمد؟ تارة يكون متعلق العامل فاعل، وأخرى يكون متعلق العامل مفعول. كون متعلق العامل فاعل هكذا، نقول هكذا: طاب زيد نفسا. نفسا بيان لماذا؟ لمتعلق العامل الذي هو الفاعل. وأيضا اشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا بيان لماذا؟ لمتعلق العامل أو متعلق المعمول الفاعل أو المفعول؟ متعلق العامل الفاعل. الفاعل أيضا. وغرست الأرض شجرا، هذه بيان لماذا؟ للمفعول. الأرض مفعول به. هذا تمييز بيان لما تعلق به الفعل وهو غرس من مفعول وهو الأرض. وكذلك فجرنا الأرض عيونا. نعم. فهنا يقال بأن نفسا تمييز منقول من الفاعل، وشجرا تمييز منقول من المفعول. هذه النقطة تحتاج أيضا إلى شيء من البيان، أن التمييز الذي يكون مبينا لإجمال نسبة قد يكون محولا أو منقولا، وقد يكون غير محول ولا منقول. شو يعني محول ومنقول؟ يعني هو في الأصل شيء وتحول إلى تمييز. مثلا في مثل قولك طاب زيد نفسا، يقال بأن نفسا تمييز محول ومنقول عن فاعل، فكأن الأصل طابت نفس زيد. فماذا صنعنا؟ حولنا نفس من الفاعل إلى التمييز، فقلنا طاب زيد نفسا. أيضا في المثال الآخر اشتعل الرأس شيبا، كيف تكون محولة عن فاعل هذه؟ اشتعل شيب الرأس. أيضا في مثال ثالث للمفعول تقول غرست الأرض شجرا، تقول غرست شجر الأرض. شجر هي المفعول به والأرض مضاف إليه، لكن منقلت وحولت عن ماذا؟ عن المفعول. طبعا في التمييز المنقول عن مفعول كلام، هل هو صحيح؟ هل هو موجود غير موجود؟ التمييز المنقول عن مفعول، لأنه حتى عبارات ابن مالك بين هون وبين كتب الأخرى فيها تفاوت في التمييز المنقول عن مفعول. فإذا هذه تمييزات محولة، وقد يكون ولا تتوهم أن تمييز النسبة لابد أن يكون محولا إما عن فاعل أو عن مفعول به. ما توهمك شيخ حسان؟ قد يكون تمييز النسبة غير محول. مثل ماذا؟ امتلأ الإناء ماء. لا تستطيع أن تقول امتلأ ماء الإناء. امتلأ الإناء ماء هذا لا غير محول. واضح؟ هذا مثال للتمييز المبين لإجمال النسبة مع أنه غير محول. فإذا نقول هكذا: التمييز المبين لإجمال النسبة تارة يكون محولا وأخرى غير محول. المحول ذكر مثالين: ما يكون محولا عن الفاعل وما يكون محولا عن المفعول. ذكرنا الأمثلة موجودة في الكتاب فلا نكتب هذه الأمثلة. لأن العبارة، لا أقول أن ابن عقيل صرح بأنه دائما يكون محول، ولكن فوق العبارة، لاحظوا سنقرأ العبارة هكذا، يقول: فنفسا تمييز منقول من الفاعل، والأصل طابت نفس زيد، وشجرا منقول من المفعول، والأصل غرست شجر الأرض. فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل، وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل. سوق العبارة أقول لا أقل موهم هذا المعنى، يوهم أنه دائما هذا التمييز شو بدي يقول؟
محول.
نعم محول، تمييز بين الإجمال النسبة، مع أنهم لا ذكروا، وقد أشار إلى ما قلته الصبان في حاشيته. نعم، فإذن ما هو الناصب للتمييز في المبين لإجمال الذات؟ قلنا الذي يفسره. المبين لإجمال النسبة المناصب له هو العامل، هو الفعل أو ما يجري مجرى الفعل من اسم فاعل، من اسم فعل أو مصدر أو أفعل تفضيل. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا تمام الكلام فيما يرتبط بما أراد ابن مالك وابن عقيل بيانه في ماذا؟ في تعريف التمييز وبيان أقسامه بشكل أولي.
نعم.
تمييز ذات. نعم طبعا، ولا أثر كبير في مقام الإعراب بين تمييز الذات وتمييز النسبة، ما في فرق بيناتهم من هذه الجهات، وإنما هذه أمور وفوارق مرتبطة بالمعنى في بعض الأحيان حتى تفهم معنى التمييز وكيف تستطيع تمييزه، كيف تستطيع تمييز معنى التمييز. يبقى عندنا إن شاء الله في بحث التمييز هذا مطلب أساسي يعتبر ما ذكرناه اليوم، تعريف بالتمييز، بيان المراد منه، هذا مطلب رئيسي وأساسي. يبقى عندنا أن نذكر أن التمييز هل يجب نصبه دائما أم يجوز جره، متى يجوز جره، إذا كان محولا عن فاعل هل يجوز جره أو لا يجوز جره. واضح إن شاء الله؟ التمييز الواقع بعدما يقتضي التعجب هل يجب نصبه أو لا؟ فإذا النقطة التالية التي لا بد أن نتحدث عنها هو أنه التمييز من ناحية حكمه الإعرابي هل يجب نصبه دائما أم يجوز نصبه وجره أم يجب جره في بعض الأحيان، هذا إن شاء الله سنتعرض له غدا. ثم بعد ذلك نتعرض لماذا؟ لحكم عامل التمييز من جهة التقدم والتأخر على ماذا؟ على التمييز. وإن شاء الله أيضا في ختام المطلب نذكر الفوارق التي ذكرت، يعني صارت واضحة هذه الفوارق بين التمييز وبين الحال. هذا ما أردنا بيانه لهذا اليوم، وإن شاء الله غدا نقرأ هذ البيتين وبعد ذي وشبهها، والنصب بعدما أضيف وجب، والفاعل المعنى انصبا بأفعل، وبعد كل ما اقتضى تعجبا إلى هنا، ويمكن أن نقرأ أيضا واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. أما البقية فتأتي بعد غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.